السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تحية لمستمعينا الكرام. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول أسباب طباعة مفوضية الانتخابات بطاقة الاقتراع بأعداد تفوق أعداد الناخبين. وفي أربيل البدء بإصدار جواز السفر فئة أي الذي يضم اللغة الكردية إضافة للعربية والإنجليزية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: مواقف عراقية ودولية تعكس الحرص على ترسيخ الديمقراطية. في خضم السجال الدائر حول قرار الهيئة التمييزية، شهدت البلاد موجة من الإرهاب الذي أودى أخيرا بحياة عشرات الزوار في كربلاء. وفي معرض إدانته للعنف المتجدد، قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس في بيان من قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا السبت إن هذه الهجمات تظهر مرة أخرى أنه بدلا من الإشارة إلى مستقبل أكثر إشراقا للعالم الإسلامي، فإن القاعدة تعزز الفرض العنيف لمارساتها المرفوضة من قبل الجميع باستثناء الأعضاء الأكثر اضطرابا في المجتمع الدولي بحسب تعبيره. وجاءت هذه الإدانة بعد يوم من تنديد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي قالت إن الإرهابيين لن ينجحوا في كسر إرادة الشعب العراقي، مضيفة أن العراقيين ملتزمون بتحقيق وعد الديمقراطية في بلادهم بحسب تعبيرها. وفي إطار هذا التوجه الديمقراطي الذي أكدت الأطراف المشاركة في العملية السياسية غير مرة الالتزام بقواعده، شهدت الأيام الأخيرة ردود فعل متباينة إزاء قرار الهيئة التمييزية المنبثقة عن البرلمان بالسماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. وفي أعقاب اجتماع عقدته رئاسات الحكومة والبرلمان والقضاء السبت للبحث في تداعيات هذا القرار، أعلن في بيان لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تكليف الهيئة التمييزية التي تضم 7 قضاة مراجعة وإصدار رأي قبل بدء الحملة الانتخابية في 12 من شباط بشأن ترشيح نحو 500 مرشح استبعدوا من الانتخابات للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث المنحل. من جهته أوضح النائب الأول للرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي لم يحضر اجتماع السبت أوضح الأحد موقفه بالقول إنه تشكلت قناعة بأن القرار يجب أن ينحصر في الفصل بين ثبوت الأدلة أو عدم ثبوتها. وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي عبد المهدي وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قرار إشراك الجميع في الانتخابات من جهة، ومن الجهة الأخرى منع النائب الفائز حق إشغال مقعد في مجلس النواب والتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لأعضاء مجلس النواب إلا بعد البت باعتراضه هو خارج الاختصاص أيضا. ووصف البيان ملاحظات عبد المهدي بأنها رؤية قانونية إجرائية ليس إلا استوجبها دور رئاسة الجمهورية في السهر على ضمان الالتزام بالدستور على حد تعبيره. يشار إلى أن العديد من الجهات الدولية المساندة لتجربة العراق الديمقراطية ومن بينها منظمة الأمم المتحدة أكدت أهمية إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية، لكن تصريحات لأطراف مشاركة في العملية السياسية اعتبرت أن مثل هذه المواقف الدولية تشكل نوعا من التدخل أو الضغوط. وفي تحليله لبيانات صدرت عن غير جهة ومنظمة دولية في شأن أهمية الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في الانتخابات العراقية المقبلة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
إن الديمقراطية في العراق وما نشاهده اليوم من تحضير للعملية الانتخابية أعتقد يأتي في الخطوة الثانية بعد الانتخابات السابقة في العراق، والتي شهدت وجود هذا البرلمان الذي ناقص الكثير من القرارات المهمة المتعلقة بموضوع العراق والمتعلقة بالعلاقة بين العراق ودول جواره، وحتى البرلمان الذي شارك في التوقيع على الاتفاقية الأمنية والذي وافق على هذه الاتفاقية التي تنظم عمل الحكومة العراقية في المستقبل مع الجانب الأمريكي. ومما لا شك فيه أن المساعدة الأمريكية التي قدمت خلال السنوات الماضية كانت تتركز في الملف الأمني، وكان الهم الأول هو مكافحة مجموعات الجريمة المنظمة التي كانت تستفيد من الوضع الأمني المختل. أما اليوم وقد جرت الانتخابات في السنوات الماضية على أكثر من ميدان، ورأينا المشاركة الكثيفة للشعب العراقي في هذه الانتخابات، أعتقد أن اليوم وفي ظل هذا السجال السياسي الدائر، أعتقد كل ذلك من ضمن اللعبة السياسية، إنما ما ينقص العراق اليوم هو الدخول في مزيد من التوافق حول هذه الديمقراطية التي يعتقد البعض أن استبعاد مجموعات يمكن أن يؤخر وصول مجموعة إلى السلطة ويسهل وصول مجموعة أخرى. إنما في الديمقراطيات الغربية، إذا تكلمنا عن ديمقراطية توافقية أو حتى ديمقراطية ناشئة كما اليوم في العراق، الذي يعني يصل إلى السلطة أعتقد أنه يشارك، وأن المعارض أيضا هو مشارك ومراقب ويمكن أن يساهم في بناء وتصحيح الكثير من المسارات.
وفي شأن آخر ذي صلة بالأمن العراقي والإقليمي، أجاب الباحث رزق عن سؤال يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في أنقرة السبت، وقال فيها إن واشنطن قد تعزز مساعدتها العسكرية لتركيا كي تتصدى لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون انطلاقا من شمال العراق. غيتس أوضح أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو بحث خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا خطة عمل بهدف تقديم مساعدات جديدة في هذا المجال.
لقراءة ما يدور الآن من حوار أكان في الجانب التركي أو في اللجنة الثلاثية المشتركة بين الجانب التركي والعراقي والأمريكي، ذلك يدفعنا إلى قراءة استراتيجية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة في العراق، والتي هي تنقسم إلى شقين. الشق الأول المتعلق بالعملية السياسية، وهي ما يجري اليوم من تحضير لموضوع الانتخابات ومن عودة للديمقراطية إلى العراق، والشق الثاني المتعلق بالجانب الأمني العسكري، وهو ما رأيناه بعد إعادة تقييم أمريكية طويلة بعد العام 2007، رأينا كيف تغيرت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق وفي التعامل مع المجموعات الإرهابية التي يمكن أن تعرض أمن العراق ودول جواره. فلذلك أعتقد أن التعاون اليوم الجاري وهذا التنسيق وهذه الزيارات تأتي من باب مواجهة الإرهاب ومكافحته، لتعزيز العملية الديمقراطية الجارية اليوم في العراق من جهة، ولحماية الديمقراطية التركية التي هي أساس لوجود الديمقراطيات في الدول المجاورة لتركيا وهي مثلا للعراق.
وأضاف رزق قائلا:
ما نشاهده اليوم من تطرق للملف الكردي ومواجهة للمجموعات المسلحة وتحديدا حزب العمال الكردستاني يأتي بدعم وتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ونحن نرى كيف تعمل اليوم تركيا على تعزيز حضورها في الجانب الأوروبي من جهة وتعزيز تواصلها مع الجانب الأمريكي، وكل ذلك في الإطار التنسيق الدولي والمشاركة البريطانية تحديدا للوصول إلى حل سلمي للملف الكردي الذي إذا ما تطور يمكن أن يشكل تهديدا للأمن الدولي، وبخاصة أنه الأكراد موجودين في أكثر من دولة منها تركيا والعراق وسوريا وإيران.
أخيرا وفي رده على سؤال يتعلق بانعكاس المناقشات التي يشهدها المؤتمر الأمني الدولي المنعقد حاليا في ميونخ على أمن منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة التي يترقب فيها العالم انتخابات العراق كونها من الخطوات المهمة لترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط، قال الباحث رزق:
بعد التصعيد الأمني الذي حصل في الأسبوع الماضي في العراق والتهديدات المتبادلة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي حول ملف إيران النووي، أعتقد أن مؤتمر ميونخ جاء بالمفاجأة الكبرى، ورأينا كيف كان التدخل الروسي لدفع عملية الحوار الجاري اليوم، وكيف كان هناك موافقة شبه موافقة إيرانية على الدخول في الحل السلمي وعلى قبول الاقتراحات الدولية بعد نفاذ المهل التي قدمتها الولايات المتحدة للجانب الإيراني. ونحن رأينا مشاركة الجانب السعودي والمشاركة الإيرانية الفاعلة في هذا المؤتمر. أعتقد أن الوضع في العراق سوف يشهد مزيدا من التهدئة، وأن وصول العملية الديمقراطية في العراق إلى تحقيق غاياتها وإلى الوصول إلى التهدئة الأمنية والسياسية سوف نراه في الأسابيع المقبلة على الساحة العراقية، ونشاهد إمكانية تحقيق الانتخابات في العراق دون وجود الكثير من الدماء التي ربما ما زالت بعض المنظمات من الجريمة المنظمة لا تستفيد من المشاركة في العملية السياسية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الأمنية، يعد تدريب كوادر الشرطة وفقا لأسس علمية ومنهجية من الخطوات الرئيسية لضمان أمن المجتمع مع مراعاة حقوق الإنسان وحرياته وفق القوانين والتشريعات العراقية والعالمية. وفي المتابعة التالية التي أعدها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل لملف العراق الإخباري، نتعرف على كلية الشرطة الجديدة التي افتتحت أخيرا في نينوى.
إقرار الأمن الداخلي في العراق بشكل متكامل بات اليوم بحاجة إلى المزيد من المؤسسات الأكاديمية التي تخرج كوادر علمية متخصصة في هذا المجال، وبناء على هذا جاء تأسيس كليتين للشرطة في كل من محافظتي البصرة ونينوى. ستنهضان ولأول مرة في العراق بعد كلية شرطة بغداد بتدريب وإعداد ضباط قوات الأمن الداخلي، لينال الخريجون منهم شهادة جامعية أولية بعد 3 سنوات دراسية. عن كلية شرطة نينوى الجديدة هذه تحدث لإذاعة العراق الحر معاون العميد فيها العقيد محمد منير:
الكلية تسع لدورة أكثر من 300 طالب وكافة المستلزمات من كافة الجوانب التدريبية والتدريسية والأمنية وكافة المحاضرات والأجهزة الحديثة، وتساعدنا هذه الكلية على تشجيع أهالي محافظة نينوى وكل الأرضية والنواحي في محافظة نينوى انتسابي لهذه الكلية، يكون بها شروط خريجي الفرع الأدبي والعلمي والإعدادية التجاري والصناعي، وتمت مباشرة الكلية بقبول الطلاب وباشرنا بكامل الإجراءات المقابلة والفحص الطبي واللجان، وإن شاء الله على موعد قريب سوف نباشر حضور الطلاب حين انتظار أمر الوزارة حول المباشرة بها.
هناك مشاريع مستقبلية لتطوير هذا الصرح؟
إن شاء الله موجودة بها مشاريع تطوير هذا الصرح العظيم، وعلى عام 2010 إن شاء الله.
سيتيح افتتاح كلية لشرطة في نينوى والمجال أمام خريجي الإعداديات في مدينة الموصل وأفضيتها ونواحيها للمساهمة في حفظ أمن وطنهم العراق، خاصة إذا ما تلقوا تدريبهم وتعليمهم وفق أسس علمية حديثة لا سيما منها التي تراعي حقوق الإنسان وحرياته وفق القوانين والتشريعات العراقية والعالمية. شيخ عشيرة بني خالد في نينوى الشيخ صلاح الخالدي:
كلية الشرطة حتى تخرج رجال أشداء إن شاء الله يقومون بحماية الوطن وحماية مدينة نينوى بصورة خاصة، وهذا خطوة جبارة وإيجابية لدعم الشباب خريجي الأعداديات للانضمام إلى هذه الأكاديمية ليكونوا رجال المستقبل ويحموا الوطن من كيد الأعداء. الحقيقة هذا المشروع حظي باهتمام كبير من قبل السيد وزير الداخلية وقبل السادة المسؤولين في الحكومة العراقية، ونأمل أن يأتي كله إن شاء الله وعلى أيدي عراقية بحتة يحمون النظام وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المدينة.
أما المهندس عبد الكريم العبيدي فقد أمل أن يصاحب التطور والتكنولوجيا الحديثة ما يتلقاه تلاميذ كلية شرطة نينوى من علوم وتدريب.
نتمنى من القوات الأمنية الداخلة في هذا المضمار أن تستخدم العلوم الحديثة التقنية الحاسبات، أن يكون الناس اللي دخلوا فيها من الخريجين ذو المستويات العلمية المناسبة من ذوي الأصل والفصل، يتسنى لنا حسم ما يجري في هذه المدينة التي أرهقها الإرهاب والخراب. نسأل الله أن يوفق المسؤولين جميعا لخدمة الوطن.
بعد أن تم قبولهم فإن أكثر من 300 تلميذ ستستقبل كلية شرطة نينوى في دورتها الأولى خلال عام 2010، وبعد أن هيئت كافة الأبنية والمستلزمات الدراسية والتدريبية اللازمة لمباشرة الدوام فيها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر. We'll be right back.
صغير أنا وهذه قسمتي شتاي وصيف أنا لك نسمو أظل صغير أنا وهذه قسمتي شتاي وصيف أنا لك نسمو ارتاح يوم فد يوم فد يوم علي ليام صفت نار هموم الهموم هموم فالدنيا ارتاح فد يوم فد يوم حاجب أراتنا للجوم للجوم للجوم.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تحية لمستمعينا الكرام. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول أسباب طباعة مفوضية الانتخابات بطاقة الاقتراع بأعداد تفوق أعداد الناخبين، وفي أربيل البدء بإصدار جواز السفر فئة أي الذي يضم اللغة الكردية إضافة للعربية والإنجليزية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، أثارت خطوة مفوضية الانتخابات بطبع 26 مليون بطاقة اقتراع في وقت تشير الإحصاءات فيه إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 19 مليون عراقي. أثار هذا الإجراء قلق بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات من احتمال حدوث عمليات تزوير وتلاعب، لكن مفوضية الانتخابات أوضحت أن هذا الإجراء تم بناء على توصية الفريق الدولي و بعثة الأمم المتحدة واستنادا إلى العرف الانتخابي المتبع في أنحاء العالم. رنا حداد تابعت الموضوع في تقريرها من بغداد.
في وقت تشير الإحصاءات المسجلة والمعتمدة أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع يقدر بنحو من 19 مليون ناخب، يثير قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بطباعة 26 مليون ورقة اقتراع مخاوف بعض القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من احتمال استغلال الأوراق الإضافية المقدرة بسبعة ملايين ورقة لأغراض التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات، مطالبين المفوضية بإيقاف طباعة هذا العدد الكبير من أوراق الاقتراع والتزام الحذر من احتمال استغلالها لأغراض تتسبب بإعاقة العملية الانتخابية. مرشح ائتلاف دولة القانون محمد الشبوط كان من بين الداعين إلى ذلك، متسائلا في الوقت نفسه عن كيفية حصول هذا التفاوت الكبير بين عدد الناخبين وعدد الأوراق الاقتراعية المطبوعة.
أي زيادة في نسخ المطبوعة بدون أي تبرير واضح تثير الشك وتثير المخاوف لدى الفرقاء السياسيين خوفا من حدوث أي شكل من أشكال التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات. ولهذا فنعتقد يعني حلا لأي إشكال ممكن يحصل يجب أن تعلن المفوضية بشكل قاطع عدد الناخبين ولماذا هذا التفاوت بين هذا العدد وبين عدد الاستمارات المطبوعة.
كما أوضح مرشح تحالف العراقية عدنان الجنابي أن قرار المفوضية الداعي إلى طبع 7 ملايين ورقة إضافية للاقتراع يشكل إحباطا كبيرا لدى عامة الجماهير ويثير التشكيك الفعلي بنزاهة الانتخابات.
هسه إذا تسأل العراقيين تقول لهم على نزاهة الانتخابات يمكن نص من عندهم يقول لك أنا ما ضامن نزاهة الانتخابات، فلما يسمعون هيك أخبار أعتقد يصير عندهم إحباط.
أما المواطن فأنه يتفق مع المخاوف التي أبدتها القوى والأطراف السياسية المرشحة في الانتخابات من التلاعب بنتائجها، مشككا على أثر ذلك بأداء المفوضية ونزاهتها.
يعني معناها تزوير ماكو غيره، شنو معناها يعني 7000 بطاقة زيادة؟ يعني هاي البطاقات الفارغة أكيد ورا الانتخابات ساعة ساعتين ورا ما يقفلون صناديق الاقتراع قومون سووا كيفهم يعني.
المنظمات المختصة بمراقبة الانتخابات استبعدت أن تستغل أوراق الاقتراع الإضافية لأغراض انتخابية، وإنما تدخل ضمن الآليات الفنية لعمل المفوضية الذي يحتم عليها توفير 50 ورقة إضافية لكل محطة انتخابية، على حد قول إحدى ممثلي منظمة تموز لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي.
في كل محطة ولكل 400 ناخب في 50 بطاقة يعني تكون تحت اليد في حال استبعاد الصوت، في حال الناخب يعني أقام بتغيير البطاقة مالته قبل ما يقوم بعملية التصويت بشكل كامل. وبنفس الوقت عندنا يعني ناخبي خارج هم عددهم حد الآن ما محسوب.
مفوضية الانتخابات من جانبها أبدت استغرابها من المخاوف التي أثيرت بهذا الشأن، مؤكدة أن اتخاذ القرار تم بناء على توصية الفريق الدولي وبعثة الأمم المتحدة واستنادا إلى العرف الانتخابي المتبع في جميع أنحاء العالم. بحسب عضو مجلس المفوضين كريم التميمي الذي أشار إلى أن المفوضية وضعت القرار تحسبا لحدوث أي طارئ فني أو أمني أثناء سير العملية الانتخابية،
سوف لن تسلم أي أوراق اقتراع إضافية إلى المحطات والمراكز، وهذا الشيء مهم جدا نحب نقل للإعلام كان سياسية إلا في حالة حقيقة أنه تعرضت المركز أو تعرض المحطة أو تعرض المخزن في المحافظة إلى طارئ وبالتالي تصرف بناء على قرار مجلس المفوضين بناء على وجود الخبراء الدوليين.
وبالإضافة إلى ذلك فأن المفوضية وصفت أيضا المخاوف التي أبدتها بعض الأطراف والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغير المبررة، على اعتبار أن أوراق الاقتراع الإضافية ستوزع بواقع 50 ورقة على 54,000 محطة انتخابية في عموم العراق. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أصدقائنا المستمعين، إذا ما شخصت الإحصاءات الرسمية نسبا متزايدة من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، فإن نضالا لسد احتياجات الحياة اليومية وإعالة العائلة يدفع الكثير من فقراء البلاد إلى ابتكار مهن وحرف تسعى لإطعام أفواه أطفاله. وعربة اللبلبي وغيرها من أشكال البيع على الأرصفة هي الحل المتاح لكثير من فقراء كربلاء، ومنهم كاظم الذي قال عن مهنته:
يعني شو تقول معانات هي معانات، لا تكفي مصرف، لا تكفي ملابس، لا تكفي مدارس لعلم، عندي اثنين اطفال ما بدخلهم مدرسة.
الرجل المتحدث هو كاظم عبد الامير وهو احد الباع المتجولين. اما ما الذي يبيعه كاظم فهو يبيع اللبلبي او الحمص، حيث يدفع عربة يتوسطها قدر كبير يغترف منه في كل مرة ما يملأ طبقا صغيرا مقابل 250 دينارا، وما يجنيه كاظم من رحلة عمله اليومية ينفقه لإعالة اسرته التي لا تملك مصدرا آخر للدخل.
احنا ثمانية يعني ويا يعني ثمانية يعني هي هاي معيشة، نجيبها من داخل كروة اطبخ بالبيت هاني، وقاعد يتجاوز العلم يعني مو طابو، واطبخ بالبيت واجيبها بسيارة اجرى على حسابي لهنا، وعرباي يلا توصل لهنا عندي، ومن عزب 12 هم اجرى اروح بها البيت.
تشارك زوجة كاظم زوجها بإعداد اللبلبي وتهيئته، فهي تقوم بتنظيف الكمية المتفق عليها من الحمص ثم تطهيها حتى تكون جاهزة للبيع. وحين يعود كاظم قبل منتصف الليل لأسرته يجد قدرا آخر بانتظاره ليبدأ معه رحلة أخرى في صباح اليوم التالي.
وتدري بعد بريد والحقار والوقفة من الثنتين أو من 12 مرات نطلع لما تصير بالعشرة ب 12 بالليل، احنا على هالشلعان قلب. مثلا هسه عندنا الغاز صعد وعندنا الحمص نفسي تصاعد عندنا، يعني كنا ناخذه ب 30 32 هسه صار 40 45 47 42 الحمص، والحمد لله اشكره على شد من غيرها.
وبرغم انه تجاوز الأربعين باعوام الا ان بائع اللبلبي كاظم عبد الامير ما زال يطمح بالحصول على وظيفه، الا انه يدرك جيدا ان ذلك ليس امرا سهلا بسبب عمره وبسبب افتقاره لتحصيل علمي يكون عاملا مساعدا للحصول على وظيفه ما بمرتب ثابت.
بس الله يسهل وحصل تعيين، بس ولو ما تحصل تعيين هاي، لأن لو عندك واسطة تحصل تعيين، أنت بحزيب تحصل تعيين، أنت بأي واسطة تحصل تعيين، لو عندك واسطة أحد يشغلني لبلبي أبيع اللي حصل تعيين بالعكس عفواً هسه عفواً هذاك تعيين، قابل هي صنعة لو هي مال ملاكي.
لعل قصة كاظم عبد الأمير وهو أحد الباع المتجولين كما عرفنا تشابه قصصا أخرى لباعة متجولين آخرين ينتشرون في أماكن كثيرة في كربلاء ويسكنون في الغالب في الأحياء العشوائية أو ما يعرف بأحياء التجاوز التي تنتشر عند أطراف المدينة وتختزن قصصا مؤلمة يتجسد فيها الفقر والعوز بشكل مر يشابه بمرارته وقوف هؤلاء الباعة طوال النهار وساعات الليل الأولى وتحت مختلف الظروف البيئية المتقلبة طلبا للقمة العيش.
ومذوله اللبلب وغيرهم غير هو لو بنتو لو لاقى حسين من هاي الشغلة ما يشتغلها، بس أكيد ترجع منطر يشتغل هاي الشغلة يحط له عربانة بالشارع ويقعد يبص هاي مودي يجيب قوت عائلته. والله لو متمكن أو موظف أو متوفرت لغير هذا العمل ما اشتغل هاي الشغلة أكيد، لأن متعبة ووقفة وتعب وهذا كله متحمل على شنو، على مود عيش عائلته مو أكثر.
أخيرا وقبل أن نترك كاظم عبد الأمير يواصل نداءاته لترغيب المارة بتناول اللبلب الساخن من عنده، قال كاظم إنه بات مدركا أن نصيبه من الحياة لن يتجاوز عربة اللبلب التي يدفعها عند كل صباح متجها نحو مكانه المعهود أمام المكتبة المركزية ليبيع اللبلبي على المارة وسائقي سيارات الأجرة ممن يقفون هناك، لكنه أضاف أن ما يخشاه أن يكون نصيب أبنائه من الدنيا شبيها بنصيبه منها خصوصا وأنهم خارج المدرسة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعي الكرام، وجد النموذج الجديد من جواز السفر العراقي نموذج أي إقبالا كبيرا للحصول عليه في إقليم كردستان بعد أن تم نصب الأجهزة الخاصة بإصداره في المحافظات العراقية. النموذج الجديد أضاف اللغة الكردية إلى جانب العربية والإنجليزية في جواز السفر العراقي الجديد، مما عده بعض المواطنين الكرد دليلا ملموسا على الاعتراف بلغتهم القومية. عبد الحميد زيباري تابع الموضوع من أربيل.
بعد نصب أجهزة إصدار الجواز العراقي الجديد من فئة أي وإدراج اللغة الكردية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية على الجواز وهي الخطوة الأولى في العراق، شهد مكتب الجوازات في أربيل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للحصول على هذا الجواز. وبحسب قول المسؤولين في مديرية جوازات أربيل أنهم اضطروا تحت ضغط العدد الكبير للمواطنين منذ نصب الأجهزة قبل أسبوع إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاستقبال طلبات المواطنين والتي ستكون حسب الحروف الأبجدية وتحديد كل يوم لمجموعة حروف. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال العقيد الحقوقي ديدار عمر قادر مدير جوازات أربيل أنهم سيبدأون في يوم غد الاثنين بتطبيق هذه الآلية الجديدة لتخفيف الازدحام على المكتب، وأضاف:
نعم، اليوم تم اجتماع مع السيد المدير العام حيث وضعنا آلية من يوم الغد نبدأ بالحروف الأبجدية، حيث يوم اثنين نبدأ بالحرف الأول ومن ثم الأحرف الباقية.
وأكد العقيد الحقوقي قادر أنهم منذ أسبوع بدأوا بنصب أجهزة إصدار الجواز الجديد، مؤكدا أن المشاكل الفنية التي يعانون منها لحد الآن تعرقل عملهم في إصدار الجواز الجديد بشكل منظم وحسب استيعابية الأجهزة التي تصل إلى 300 جواز في اليوم، مضيفا بالقول:
نعم، قبل أسبوع بدينا بإصدار جواز من فئة أي، ولكن الآن التجربي ولم يتم التوزيع الجوازات على المواطنين.
هل هناك مشاكل فنية مثلا تعانون منها، مثلا ضعف شبكة الانترنت؟ نعلم أنكم على اتصال مباشر مع المركز الرئيسي في بغداد لإصدار الجواز.
نعم، مثل ما قلت هسه تجربي، احنا نعمل لكن الشبكة ضعيفة وعندنا مشاكل فنية، لكن إن شاء الله خلال أيام قليلة نتقدم بصورة جيدة.
وتابع حديثه قائلا:
حيث اليوم تم إصدار 20 جواز فقط، ولكن في الأيام القادمة يتم إصدار يومية من 100 جواز إلى 200، حسب معلوماتنا 300 جواز يومية.
كما أشار إلى أن مديريتي الجواز في السليمانية والدهوك بإقليم كردستان ستبدأان أيضا بإصدار الجوازات خلال الأيام القادمة، وأضاف:
اليوم مديرية الجوازات السليمانية يبدون بنصب الأجهزة، حيث مجموعة من مهندسين قادمين من بغداد، من جوازات بغداد، ينصبون الأجهزة للمحافظة السليمانية، وبعد ذلك يتم نصب الأجهزة في محافظة الدهوك أيضا.
وهذه تعتبر أول خطوة تخطوها الحكومة العراقية في إصدار جوازات السفر للمواطنين وبحسب المواصفات الدولية في مدنهم، بعد أن اقتصر إصدار جواز فئة جي على مكتب الجوازات في مدينة بغداد، وبالأخص بعد قيام عدد من الدول في عدم الاعتراف بالجواز العراقي من فئة إس الذي كان يصدر أيضا في مكاتب الجوازات بجميع المحافظات والذي شكك العديد من الدول بسهولة تزويره. ويبدو أن الإقبال الكبير على اقتناء هذا الجواز من قبل المواطنين في أربيل جاء بسبب إدراج اللغة الكردية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية في خطوة اعتبرها المواطنون اعترافا رسميا من قبل الحكومة العراقية في بغداد بلغتهم. المواطن بيستون محسن حسن الذي كان ينتظر الحصول على جواز الفيات أي تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال:
الجواز الزور باشب كردي كرسي نسها كرديش يعني بتون بخوي استوك خلكاني تروك ولاتاني تزور ناصرة خاصة أستاذ صالح براستي.
خطوة جيدة في إصدار الجواز الجديد وكتب عليه باللغة الكردية، لأن الشعب الكردي أصبح الآن مثل بقية شعوب العالم معروفا وبالأخص خلال السنوات الأخيرة. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
تاني مهر لقالو عمودي لي اليوم شتيقا ليل اللي با قازن قاتو من برجاتي أوك سبيقا يا لسوري يودر جوشتا خالد ميو جي قويوا وكل بولي بخفل ودشتا خابر خابو جي زمريوا خابر خابو جي زمريوا مشتيل مرجي أنا خبلان من البرجاتي أنا متواتو أطر المجهو خدي ماتي شغل الحارس وطراواتي ماطن شمتا نونو قاتي ديرو باني دن متواتي ديرو باني دن متواتي جلطنانا عود إليه من نخيقة تاب نخرايا وديوم يوما كل ديبانو الميوق دويقة نيشد مبرز أنا كرماني غابة وسوا شنو دوري ماصي بربيز كل خياني لا برخامة طلي وشبري لا برخامة طلي وشبري
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر سيكون ضيف الحلقة الصحفي والقاص العراقي صلاح صلاح الذي يقيم حاليا في كندا. وقتا طيبا مع البرنامج الذي تعده الزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف معا اليوم على تجربة روائي وكاتب عراقي يقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام. أثير الكثير من الجدل حول روايته التي تتحدث عن معاناة الإنسان العراقي.
بغداد فارغة كانت، شوف الناس بس أكو فراغ روحي، بس البلد دا يندثر، يعني هذه الأتربة المهولة اللي تتساقط يوميا على العراق تجعل كل شيء كالح، يعني بحيث مناطق كاملة يعني عشت حياتي بيها ما عرفت. صحيح أكو جرائد هواية وغيرها، بس أكو أساسيات إذا اقتربت من عندها أنت راح تحرقك نار الحرية.
ضيفنا هو الروائي والكاتب العراقي صلاح صلاح. الروائي صلاح صلاح ولد عام 62 و900 ألف في منطقة البتاوين، أمضى سنوات الطفولة والشباب في منطقة اليرموك، وهو ما زال يحن إلى مناطق بغداد القديمة التي تنطلق منها أحداث رواياته.
يعني أشعر بحنين دائما المناطق القديمة في داخل بغداد، وحتى من كنت في العراق أوقات فراغي كنت أقضيها دائما في شارع الرشدي، بتاوين، في منطقة الوهاب الشرقي، عبد القادر الجيلاني، هاي المناطق البغدادية القديمة. دائما أختار في منطقة الفضل، يعني هاي تعتبر من الأماكن الجميلة والمحببة لي، خاصة في مناطق الحيدر خان، المناطق المحيطة بمقهى حسن عجمي. يعني هذا المقهى له تأثير جميل، يعني رغم أنه مقهى قديم، هو مقهى البرازيلي في شارع الرشيد، يعني له مكانة خاصة. ودائما حتى بكتاباتي أنه إذا انطلقت من هذه الأماكن فهي ترجع لها.
خلال مرحلة الدراسة بدأ ولعه بقراءة القصص ومجلات الأطفال التي كانت تصدر في سبعينيات القرن الماضي، وألف أول كتاب وهو في الصف الخامس الابتدائي.
كان عندي ولع كبير بالقراءة، أتذكر أنه كان يعني حتى وقتها كانت موجودة مجلة سوبرمان والأطواف، كان عندي ولع قراءته. بعدين ظهرت وراها مجلتي وكانت أوسع. بعدين انتقلت مرحلة ثانية للمزمار اللي هي أكثر نقدر نسميها تخصصا، عشت في أجواء هاي المجلتي والمزمار، فروحت للمجلة بوقتها سووا وياي مقابلة مجلتي وأنا بالصف الثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي. وعندي هوس يعني في مرحلة الصف الخامس ابتدائي ألفت أول كتاب، أتذكر كان عن الأحداث بالشمال والبالسنة 74 يمكن.
أما في المرحلة المتوسطة والإعدادية فتنوعت اهتمامات وقراءات الروائي صلاح صلاح.
بدأت أهتم بالماورائيات، بالروحانيات. مرحلة المتوسطة أثرت على كتاب اسمه الإنسان روح لا جسد، ودخلني في عالم الروحانيات وغيره. بعدين دخلت في الصلاة والتصوف، فكانت أشياء متنوعة، بس بقى الشيء الأساس به هو الكتابة النثرية. وكان عندي هوس أيضا مسألة المقاومة الفلسطينية، تحرير فلسطين، يعني من هذه الأشياء. تعرفت من خلال زيارتي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على شخصية جميلة كانت جدا هناك، بدأ يوجه قراءاتي، فوجهني باتجاه الماركسية. بدأت أقرأ يعني بالكتب الماركسية، ما كنت أستسيغها، أو يعني هي بعيدة عني، لأنه كان اهتمامي هو اهتمامي أدبي يعني بشكل خاص. بس هناك فتحوا لي مجال أنه بدأوا ينشروا لي على الغلاف عندهم، بدأت أسافر لبيروت على حسابهم، أو عملت في المجلة نفسها في التحرير. كنت أكتب النثر، يعني هو رواية ولا هو قصة ولا هو شعر ولا أي شيء، ولا هو مقال سياسي. فهناك تعرفت على مخرج فلسطيني، ويعمل كان بالإعلام نفس الوقت، فقال لي أنت خلاص يا يعني لازم تحسم أمرك، ما تضل بهذه الكتابات النثرية، أما تتجه للرواية أما تتجه للقصة.
بعدما أنهى الدراسة الإعدادية التحق بالجامعة التكنولوجية، وقبل ذلك كان يواصل كتابة القصص القصيرة. أول قصة نشرت له في مجلة صوت الطلبة مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
قصة اسمها لئلا تقع، نشرتها في صوت الطلبة عام الصور بالإثمانية. وراها حسيت أن أطور نفسي أكثر، يعني فاتجهت للطريعة الأدبية. فشلت أعتقد من أول محاولة لي، بعدين نشرت قصة ثانية عندهم اسمها وسن الصغيرة وسن الكبيرة. ظليت إلى عام 96 هذه في العراق، يعني نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية، القهر السياسي اللي كان موجود بالتسعينات، ملف عن القصة القصيرة العراقية في مجلة الناقد، وكان المشرف على الملف شاعر لبناني يعني، فكتب في بداية الملف أنه هذه قصص خارجة من السجل وقصص الصرخات للإنسان العراقي. فوصلت المجلة للعراق بعرفش يعني شارع الرشيد، وبعدين فتت الحسن عجمي واحد من الأصدقاء قال لي عشانك هنا تريد يدورون عليك. شنو يدورون علي؟ قاعد يدورون عليك قاعد الدنيا الأمين والاتحاد الأدباء.
عام 94 و900 ألف صدرت روايته تحت ظل المطر، وفي العام نفسه حصل على جائزة راديو فرنسا الدولي للقصة القصيرة. ونظرا للضغوط الشديدة التي كان يتعرض لها الكتاب حينذاك، غادر الروائي صلاح صلاح العراق إلى الأردن.
قبل ما سافر العام بال94 كان ناقد مصري صديقي قال لي أكو مسابقة للقصة القصيرة تجريها إذاعة فرنسا الدولية، ليش ما تشترك بيها؟ فما عندي حتى فتوش البريد يعني أدرسها. هو بعثها إلى الإذاعة، ومن المفارقة أنه القصة اللي فازت وقصة اللي ما فازت من العشر القصص الفائزة بالمسابقة على مستوى الوطن العربي يعني كله. بوقتها أيضا كان يحاصرون بالنشر، يعني السلطة الممثلة بمسؤول الصفحات الثقافية كان يمارسون في النوع قاسي جدا، يعني تودي القصة ويقول لك ضاعت. صار تعيين للأدباء عاد استثنوني من عندهم لأنه ما كاتب على القادسية، يعني أنا ما أحب أكتب على هذا الشيء، يعني من سوء حظي يعني أنه أنا أكتب عن الجانب السيء ما أكتب عن الجانب المضيء دائما بحياة الإنسان.
في عمان عمل في إحدى الصحف الأردنية لأكثر من عام ونصف، إلا أنه رجع إلى بغداد ثانية، لكن ما شاهده من معاناة إنسانية دفعه إلى أن يأخذ قرار مغادرة العراق وبشكل نهائي مع عائلته.
كنت أريد أطلع بس ما أعرف، فقلت أكيد عمان تطلع من هذا الجو المخنوق داخل العراق، في عمان تقدر تصل، تقدر تحكي بالتليفون، تقدر تعرف شلون تطلع. فرحت لعمان وبقيت سنة ونص إلى سنتين، عملت هناك في الصحافة الأردنية، بعدين رجعت لبغداد بخبرة ثانية في العمل الصحفي. بس الوضع كان سيء جدا يعني في بغداد، ما نقدر نتحمل يعني مثلا الناس تموت من الجوع، القيادة السياسية في وقت حفلات البذخ والغير، والعشرين عائلة بيت واحد وكانت تبنى قصور ويقال أنه هذا قصور للشعب والغير. فقررت خلاص أن أترك البلد، يعني ما أقدر أتحمل، يعني حتى على مستوى الكتابة ما تقدر تكتب.
في العام 96 و900 ألف نجح الروائي صلاح صلاح في الوصول إلى أربيل، وعاش في ظل أوضاع معيشية صعبة رغم الحرية المتاحة.
في أربيل اشتغل في جريدة الاتحاد الأسبوعية الناطقة بالعربي التابعة للاتحاد الوطني. كنا متفقين أنا وزملائي يعني في بغداد ومنهم زميل حميد المختار أنه أجزلهم إشارة إذا الوضع أوكي حتى هم همين يجون، يعني بعثت لهم إشارة. الوضع كان سيء جدا، يعني كنت العشرة أيام الأخيرة قبل ما نستلم الراتب ما كان عندي فلوس نقدر نأكل، يعني عايشين على الخبز. بس رغم هذا يعني مستشعر أنه أن تكتب وتوصل رسالتك للناس وتقدر تكتب وتنشر بكل راحة ما حد يطاردك، يعني هذا جو الحرية الجميل. فممكن تأكل خبز واحدة زين بس تعيش الحرية بشكل كامل، فشعور جميل جدا. فبقيت هناك لمدة شهر، وراء الشهر الثاني دخل الجيش العراقي وبدأت المطاردات والمعاسي.
1999 غادر الروائي صلاح صلاح إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى كندا، إذ حصل على حق اللجوء فيها وانخرط في الحياة العملية لتوفير لقمة العيش لعائلته، ما أبعده عن الكتابة لفترة.
بعد وصولي لكندا أصدرت 4 كتب سنة 2000-2004 بديت أكتب. الليلة قبل كنت في حالة مرضية متعبة يعني جدا، فكنت متوقف بس مجرد أن أقرأ. بعد الاستقرار نوعا نفسيا يعني كتبت مجموعة قصصية قصيرة ونشرتها هنا في تورنتو، مكان لممارسة الحلم يعني، ومعظم قصص على الحصار الاقتصادي اللي كان في العراق، ونشرت بال 2004. وبعدين من 2005 نشرت الرواية الأولى تحت سماء الكلاب، وكان لها أجزاء جدا واسعة وتعرضت للمنع في تقريبا معظم الدول العربية. من حسن حظي يعني، الحسن أو سوء حظي ما أعرف يعني، أنا كنت في ممنوع.
يؤكد الروائي صلاح صلاح أنه يبحث عن الجنون في الأدب، وهو يدعو إلى الخروج عن التقاليد البالية للرواية العراقية.
أنا شخصيا يعني أبحث عن الجنون في الأدب، أكره الكتابة الكلاسيكية وأعتبرها شيء انتهى هذا، والناس اللي موجودة واللي تكتب بي يجب أن يتغادر، لأنه أنا أؤمن بالأديب أنه يجب أن يتغير من أجل حتى يستمر. بالنسبة لشخصيا أنا أعتبر البوهيمية الخرافية الأكثر جنونا يعني بين الروايات الثلاثة. رواية أوراق الزمن الداعر هي قصة شخص يعاني يعني بشكل أساسي، والملمح العام يعني لها من الاضطهاد النفسي مسلط عليه من قبل المجتمع، الجوع الفقر هو هذا إنسان العراقي اللي يتعرض إلى سلطة الأب وسلطة الشارع وسلطة رجل الدولة وسلطة الجهاز الممثل للسلطة بالبوليس وسلطة رجل الدين، كل هذول يمارسون قمعهم على الإنسان العراقي.
بعد مرور أكثر من عقد على استقراره في كندا، يرى الكاتب والروائي صلاح صلاح أن الأديب هو أكثر من يتأثر بالمهجر.
أعتقد أكثر الإنسان يتأثر بالمهجر هو الأديب، لأنه الأديب عبارة عن شيء من لبة الوطن نفسه، وعايش أحلام الوطن وعايش أحلام حياته بالوطن وأصدقائه، وهي هاي الأجواء اللي يكتب عنها. الغربة يعني تمثل نوع من الاستراحة، أنه تقعد تفكر في ماضيك وتبدأ تحلله وتكتب عنه وتستنبط من عنده، وتجعلك بنفس الوقت قريب من الاتجاهات الفكرية الحديثة، من الكتابات الحديثة، الحصانة الفكرية اللي تمنحك. تقدر تقول ما تخاف من أي شيء، ما لا حدود لحريتك الشخصية.
وين يا قلوب وين وين وين، لا تتبعي العفو وتظل شماتة
سمعين. تعرفنا وإياكم على تجربة الكاتب والروائي صلاح صلاح المقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام، وقد حدثنا عن بدايات دخوله عالم الأدب ورواياته المثيرة للجدل والتي منعت معظمها في الدول العربية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، وحتى نلقاكم من جديد تقبلوا أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة.
شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار هي العراق الحر تقرحها الأشعار.